اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم ذكر في ثنايا كلامه بيانين لنفي الحجية عن الظهور بشكل مطلق، أو قلنا بأن البيانين ذكرهن الشيخ مو يتبنى النتيجة، لا لا، مجرد توهم يعني قد يقال. وأجبنا عن البيان الأول وصلنا إلى البيان الثاني. محاضرتنا الجديدة من الآن هذا كله في مناقشة البيان الأول، وأما البيان الثاني افتح شريط، وهو أن الروايات حصل فيها تقطيع، ولعل في القسم المقطوع قرينة على خلاف الظهور. أغلق الشريط. فيرده أولا إن عملية التقطيع لم تحصل من أصحابنا الأوائل، فالمحمدون الثلاثة لا توجد عندهم ظاهرة التقطيع، وإنما يذكرون الرواية بالكامل. وظاهرة التقطيع حصلت على يد الحر العامل في الوسائل، وهو الذي أخذ يقطع الروايات حسب الأبواب المختلفة. ومعه يمكن ملاحظة كامل الرواية في مصادرها الأصلية، وثانيا مع التنزل وافتراض أن التقطيع قد حصل من أصحابنا الأوائل، فيمكن أن يقال إن الناقل للرواية كالشيخ الطوسي مثلا الذي فرضنا أنه قد قطع الرواية فرضا، هو أمين، ومقتضى الأمانة ألا يقطع بالشكل الذي يؤثر عليه من على الظهور. فكما أن الناقل الأول كزرارة مثلا نجري فيه إصالة الأمانة ونقول إن مقتضى أمانته نقل جميع القرائن المرتبطة بفهم الرواية. ولا يصنع شيئا على خلاف الأمانة. يجري نفس ذلك في حق الشيخ الطوسي، لأنه ناقل للرواية أيضا كزرارة، ومقتضى الأمانة ألا يقطعها، ألا يقطع الرواية بشكل يؤثر على ظهورها. هذا كله لا مو قراءة منفصلة، عن قول تقطيع الرواية. أول شيء جاوب قلت التقطيع ما صادر من الشيخ الطوسي، صادر منين؟ من العاملي. خلت راجع بعد التهذيب تنتهي المشكلة. وثاني حتى إذا الشيخ الطوسي قطع، مقتضى الأمانة أن لا يقطع بشكل اللي بي جيد. هذا كله في التفصيل السادس، التفصيل السابع، التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم، فلا تكون حجة، وبين ظواهر السنة الشريفة فإنها حجة. وقد نسب هذا التفصيل إلى أصحابنا الإخباريين، ولعل هذا من أوضح الفروق بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. ومن الظريف في هذا المجال ما نقله صاحب الحدائق من أن بعض الإخباريين لهم جنبة تفريط من كلتا الناحيتين، فبعض فرط وترك ظاهر الكتاب حتى لو كان غامضا واضحا جدا، وبعض فرط وأخذ بالكتاب من دون بظاهر الكتاب من دون تقيد، حيث قال في الجزء الأول صفحة 27 تحت عنوان المقدمة الثالثة: وأما الإخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من منع فهم شيء منهم مطلقا حتى مثلي قل هو الله أحد إلا بتفسير من أصحاب العصمة عليهم السلام. ومنهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة في تأويل مشكلاته. انتهى ما أفاده. وعلى أي حال، المعروف نسبة هذا التفصيل إلى الإخباريين، يعني أن ظواهر الكتاب الكريم ليست حجة. وقبل أن نذكر ما يستدل به على ذلك، نلفت النظر إلى أن هذا التفصيل أنتج نتيجتين غريبتين، إحداهما التزم بها الإخباريون، والأخرى هي ثابتة من حيث لا يقصدون. أما الأولى، النتيجة الأولى الغريبة، فهي أنهم بعدما منعوا التمسك بظواهر الكتاب الكريم اضطروا أن يفتحوا باب العمل بالأخبار على مصراعيه، فأخذوا بكل خبر من دون فحص عن سنده، وأخذ بعضهم يتحامل على العلامة الحلي أو السيد ابن طاووس، حيث قام بفكرة التقسيم الرباعي للحديث، إنهم أخذوا بكل خبر من دون ملاحظة سنده، بل صعدوا اللهجة أكثر، حيث أخذوا بالخبر حتى وإن خالف مضمونه حكم العقل، وبذلك أسقطوا العقل عن الحجية. فالمدار هو على النقل، يعني الأخبار، والعقل لا عبرة به. نعم، لا بد أنهم استثنوا من ذلك حكم العقل القطعي في مجال إثبات الخالق عز وجل، وإلا فيلزم عدم إمكان إثبات الخالق إلا من خلال النقل، وذلك دور واضح. إذن لزم من إنكار حجية الظواهر، ظواهر الكتاب الكريم، الحكم بحجية الأخبار بشكل مطلق، والحكم بعدم حجية حكم العقل في غير مجال إثبات الخالق. إن هذا ما نتج عن هذا الرأي، وقد التزموا بذلك، إنهم يلتزمون بهذه النتيجة وهي حجية جميع الأخبار وإنكار حجية حكم العقل. هذه النتيجة الأولى. والنتيجة الثانية الغريبة هي أن لازم عدم حجية الظواهر الكتاب الكريم إسقاط الكتاب الكريم عن درجة الاعتبار بشكل مؤدب غير مقصود، فإن ظواهر الكتاب إذا لم تكن حجة فمعنى ذلك أنه لا عبرة بالكتاب الكريم، وليس هو هدى للمتقين، والقراءة المطلوبة منا يعني القراءة على مستوى لقلقة اللسان بلا تدبر في آياته، إذ ما فائدة التدبر بعد إيش؟ عدم حجية ظواهره. والحال أن الكتاب الكريم يقول هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، وبضعة الرسول صلى الله عليه وآله تقول في خطبتها الغراء في وصف الكتاب الكريم بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره عائد إلى الرضوان اتباعه مؤد إلى النجاة استماعه به تنال حجج الله المنورة إلى أن تقول وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة إلى آخر كلامها عليه السلام. إنه يلزم بناء على عدم حجية ظواهر الكتاب ألا تكون بصائره بينة وسرائره منكشفة، ونحن مطمئنون بأن أصحاب هذا الرأي لم يكونوا قاصدين هذه النتيجة، ولكن الذي نريد أن نقوله إن لازم رأيهم هو هذه النتيجة من حيث لا يقصدون، إن نياتهم نجزم بكونها صالحة لأنهم أرادوا بهذا الرأي التحفظ عليهم على قدسية الكتاب الكريم، ولكن النتيجة آلت من حيث لا يقصد إلى ما ذكر. وباتضاح هذا نعود إلى الأدلة التي يمكن التمسك بها لهذا الرأي. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى في سورة آل عمران آية 6: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتقريب الدلالة إن ذلك يفهم منه أن المتشابه لا يجوز اتباعه، ونضم إلى ذلك مقدمة من الخارج وهي أن المقصود من المتشابه هو بمعنى ما تشابه معناه، أي أن اللفظ يكون صالحا لإرادة هذا المعنى ولإرادة ذا. وإن كان بلحاظ أحدهما ظاهرا وواضحا، ولكن ما دام لم تصل الدلالة إلى درجة النصية والصراحة، فيصدق عليه آنذاك عنوان المتشابه. وبالتالي يكون اتباع الظهور القرآني أخذا بالمتشابه، وقد نهينا بمقتضى الآية الكريمة عن اتباع المتشابه. هذا الدليل الأول. وفيه إن تفسير الآية الكريمة المذكورة بالشكل المذكور إما أن يكون أخذا بظاهر الآية لقطع النظر، لقطع النظر عن تفسير الروايات لها، أو يكون ذلك بعد ملاحظة الروايات. فإن كان فعلى الأول أول يعني شنو؟ نقول الظاهر. فلو سلمنا أن ذلك هو ظاهر الآية الكريمة وأن المتشابه يصدق علما على الظاهر، ولكن نقول إن هذا تمسك بالظهور القرآني لنفي حجية الظهور القرآني. وأنت إذا لم تسلم في المرحلة الأولى بحجية ظواهر الكتاب، فكيف تتمسك بظاهر الكتاب لنفي حجية ظاهره؟ إن هذا مصادرة واضحة، أو دور واضح. هذا على الأول. وعلى الثاني، نحن صار البناء نغمض عيوننا ونحكي المتشابه، وتسلمنا كل سلم متشابه يصدق على الظاهر، بس مو هيك بعد تقول لي صريح وخلاف الوجدان هذا بعد. زين، وعلى الثاني، هذا كله على الاول. وعلى الثاني يعني ماذا؟ نلاحظ الروايات، نقول لو لاحظنا الروايات لوجدناها تفسر الآية الكريمة بشكل آخر. فلاحظ أصول الكافي الجزء الأول صفحة 414، تجد الرواية التالية: الحسين ابن محمد عن معلى ابن محمد عن محمد ابن أورمة عن علي بن حشام عن عبد الرحمن ابن كثير، يو كثير مو مهم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقال الإمام قال: أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة هاي شلون يصير اعرابها امير المؤمنين خبر لمبتدا شنو يعني الايات المحكمات شنو امير المؤمنين واخر متشابهات علامة استفهام فلان وفلان فاما الذين في قلوبهم زيغ اصحابهم يعني أصحابنا فلان وفلان وأهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نقطتين شارحة من الراسخون في العلم أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام انتهى إن الرواية المذكورة تفسر الآية الكريمة بهذا الشكل وليس بما ذكر هذا كله في الدليل الأول بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.